الاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في لقاء جديد من برنامجنا الاعتقاد الحصين، الذي يبحث عن معالم الرؤية الكونية الإلهية التي تنص على وجود الله تبارك وتعالى، وأن هذا الإله يتمتع بخصائص إطلاقية أو مطلقة من حيث العلم والحكمة والقدرة والإرادة. قلنا بأن مفتاح الحديث حول الرؤية الكونية الإلهية التي نبحث عن وجود خالق لهذا الكون، لنجيب عن سؤال من أوجد الكون. مفتاح ذلك هو البحث عن قانون السببية. ووقفنا عند هذه النقطة، وهي عند الحديث عن قانون السببية لابد أن نفهم عمق هذا المبدأ من خلال التركيز على خصائصه. لهذا كان يتمركز الحديث في اللقاءات السابقة حول خصائص مبدأ السببية أو قانون العلية. نحن إلى حد الآن وقفنا على خصوصيات ثلاث، أسترجعها وإياكم. الخصوصية الأولى أن منشأ احتياج الشيء إلى علة بلحاظ فقره الوجودي، فمتى ما كان الشيء فقيرا في وجوده هنا قلنا أنه يحتاج إلى علة. وذكرنا ماذا نعني بالفقر الوجودي، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، أسسنا قاعدة مفادها كل كمال وجودي في المعلول العلة لا بد أن تكون واجدة لذلك الكمال الوجودي. فإذا كان يتمتع المعلول الذي يحتاج إلى علة يتمتع بأنه يتصف بالحياة، إذن العلة لا بد أن تتصف بالحياة، يتمتع أنه يتصف بالعلم، إذن العلة لا بد أن تتصف بالعلم. فكل كمال يتصف به المعلول علته التي أوجدته لا بد أن تكون واجدة لذلك الكمال الوجودي. لما؟ لما أشرنا إلى ذلك في الحلقات السابقة. أولا، العلة أشرف وجودا من المعلول، لأن العلة خصوصيتها الغنى الذاتي، والمعلول خصوصيته الفقر. والغنى أشرف كمالا من الفقر. وبلحاظ آخر، حيثية العلة حيثية الوجدان والتحقق، حيثية المعلول حيثية الفقدان، والوجدان أشرف كمالا من الفقدان. نأتي إلى الخصوصية الثالثة، الخصوصية الثالثة، إذا قلنا بأن هذا الشيء يحتاج إلى علة، يحتاج إلى علة في بعده الوجودي، وأما في بعده العدمي يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة. ولهذا ذكرنا مقتضى أن العدم بطلان محض لا شيئية له، إذن لا يحتاج إلى علة. عدم العلة علة العدم، وإلا العدم من حيث هو عدم لا يحتاج إلى علة. ولهذا يتفرع على هذه الخصوصية هذه النقطة المهمة، أننا إذا سألنا هذا السؤال ما علة ذلك الشيء، نحن علينا أن نسأل ذلك الشيء تقصد به التحقق والثبوت والوجود، أو تقصد من ذلك الشيء الامتناع؟ قلنا ما كان ممتنعا بلحاظ العقل من الخطأ أن يبحث عن علته. لماذا؟ أساسا عندما نحلل العلة، العلة ماذا تعني؟ العلة إفاضة الوجود. من يمنح الوجود؟ من يفيض التحقق؟ من يفيض الثبوت؟ هذا يسمى علة. الآن النار، النار عندما تفيض الحرارة يقال النار علة لأنها توجد الحرارة. الطاقة عندما توجد النور يقال الطاقة علة. الماء عندما يرفع العطش يقال الماء علة. علة بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يفيض، حيثية حيثية الإفاضة. إذن العلة إنما تكون علة حينما تفيض. جيد، المعدوم الممتنع يحتاج إلى إفاضة أو لا يحتاج إلى إفاضة؟ هو لا شيء حتى يفاض عليه. ولهذا المعدوم من حيث كونه معدوما لا يحتاج إلى علة. فكل شيء، وقلنا هذه كلمة شيء من باب ضيق الخناق في التعبير، كل شيء ثبت أنه ممتنع التحقق، يمتنع وجوده في الخارج، حيثيته هويته مفهومه أنه عدم، من الخطأ بمكان أن نسأل عن من أوجده. غلط. الصحيح إذا كان الشيء له تحقق وثبوت هنا يقال من أوجده، هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة، التفتوا إليها جيدا أحبتي، خصوصية السنخية. لابد أن تكون هناك سنخية بين العلة والمعلول. ماذا تعني السنخية؟ حتى أبسط لكم فكرة السنخية أسألكم هذا السؤال البسيط. نحن عندما نستقرئ الخارج بأدواتنا المادية، بوسائلنا التجريبية، سؤال: هل كل شيء يصدر عن كل شيء؟ يعني هل وجدنا مثلا أن النار يصدر عنها البرودة؟ هل وجدنا أن البرودة يصدر عنها الحرارة؟ هل وجدنا أن البيضة تكون علة للفرس، هل أن الفرس يكون علة للدجاجة مثلا؟ هل أن حبة القمح والشعير تصدر عنها البرتقال مثلا؟ هل أن بذرة ونواة البرتقال يصدر عنها الشعير؟ أنتم أجيبوا، هل يمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء؟ الجواب كلا. فإن الشعير لا يصدر إلا من حبة القمح، والدجاج لا يصدر إلا من البيض، والحرارة لا تصدر إلا من أسبابها الخاصة، فلا تصدر من البرودة. إذن نجد في الخارج بحسب استقرائنا لا يمكن أن يكون كل شيء علة لأي شيء من الأشياء. بأي دليل؟ بدليل أننا لا يجوز أن نسند هذا المعلول إلى أي علة كيفما كانت. نحن عندما نأتي إلى المرض لا يمكن أن نقول هذا المرض ألف علته كيفما كانت، لا، هذا المرض له أسبابه الخاصة، لهذا المرض ألف يختلف عن المرض باء، المرض جيم يختلف عن المرض دال. لماذا يختلف؟ يختلف لأن كل مرض له أسبابه الخاصة. إذا نستطيع أن نصل، نقول بحسب الاستقراء الذي يدعمه الوجدان وتدعمه البداهة والوضوح، لا يمكن أن يكون كل شيء علة سببا لكل شيء، بل المعلول يصدر عن علته التي تناسبه. بمعنى آخر، كل شيء له سببه المناسب له. هذا التعبير كل شيء، أي كل معلول له سببه المناسب، هو الذي نصطلح عليه بعنوان السنخية. يعني لا يمكن أن يصدر المعلول إلا إذا كانت بينه وبين علته سنخية وتناسب وتناغم. لو فقد مبدأ السنخية بين المعلول والعلة للزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء، ولم يستقم حجر على حجر ولا مدار على مدار، لزمت العبثية في النظام الكوني. إذن هذا الاستقرار في النظام الكوني وفي المعطيات العلمية التجريبية دليل واضح أن هناك أسباب خاصة لها معاليلها الخاصة، وأن هناك معلولات ومسببات معينة تصدر عن أسباب معينة، لا أن هذا المعلول يمكن أن يكون سببه كيفما كان. كيفما كان قضية خاطئة بحسب المنطق العلمي التجريبي العقلي الفلسفي. هذا معنى السنخية. إذن عندما يقال لا بد أن يكون بين العلة والمعلول مسانخة، ما معنى مسانخة؟ لا نريد من المسانخة المشابهة، نريد من المسانخة أن يكون هناك تناغم، بحيث أن يكون هذا المعلول يصدر عن علته التي تناسبه. بناء على ذلك ماذا يترتب؟ يترتب أولا، هل يعقل أن يكون اللا شيء علة للشيء؟ هل يمكن أن يكون العدم علة للوجود؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه لا يوجد تناسب بين العدم والوجود. العدم وجدان، عفوا، الوجود وجدان، العدم فقدان، ولا تناغم بين الوجدان والفقدان. هل يمكن أن تكون أن ي... التفتوا جيدا، هل يمكن أن يكون فاقد الحياة، فاقد الإدراك، فاقد القدرة، فاقد الفاعلية، فاقد الشعور، أن يكون علة للحياة والإدراك والشعور؟ لا يمكن، لأنه لا تناسب بين الفقدان والوجدان. لا يمكن أن أرجع خصوصية الحياة التي يتمتع بها الكائن البشري أن أرجعها إلى مادة عمياء فاقدة للحياة، لا يمكن أصلا. تقول لماذا لا يمكن؟ لو أرجعت الوجود إلى العدم وأرجعت الوجدان إلى الفقدان، فاقد الحياة إلى واجد الحياة إلى الحياة، واجد القدرة إلى فاقد القدرة، للزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء. ولهذا عندما نسأل هذا السؤال، لماذا لا نفترض المادة الأولى هي مصدر الوجود؟ هناك جوابان. الجواب الأول، لأن الوجود لا ينحصر بالمادة، هذا أولا. والجواب الثاني، أن الوجود يتمتع بخصائص، هذه الخصائص لا تناسبها المادة. من جملة هذه الخصائص الإدراك والشعور والقدرة والعلم والتفكر والتحليل. هذه الخصوصيات التي يتمتع بها النظام الكوني، يتمتع بها الوجود الكوني بصفة كلية عامة، لا يمكن أن تصدر من مادة صماء عمياء. إذن من أهم خصوصيات مبدأ السببية السنخية بين العلة والمعلول. هذه الخصوصية في غاية الأهمية. لهذا نجد بعض الملاحدة يحاول أن يخفي هذه الخصوصية. أنت إما أن تؤمن بهذه الخصوصية فيلزمك أن تقول يمتنع أن يكون العدم هو علة للوجود، ويمتنع أن يكون فاقد الحياة علة للحياة، لأنه لا مناسبة بين الأشياء. العجيب، التفتوا جيدا، المسانخة ما يحتاج لها برهان، يمكن أن يرجع الإنسان إليها بوجدانه وفطرته. أنا أبرهن لك وجدانا، كيف؟ فقط أنبه، هذه منبهات وجدانية. هناك اعتراض قديم حول منشأ البحث عن الدين، لماذا الإنسان يبحث عن الله؟ مبررات البحث، وهذا سوف نقف عليه في لقاء قادم، حلقات قادمة. هناك بعض النظريات حاولت أن تقول أن منشأ البحث عن الدين هو الخوف، أن منشأ البحث عن الدين هو الجهل، نظرية الجهل. الإنسان عندما آمن بفكرة السببية، أن كل شيء له سبب، وتمعن في الظواهر الكونية، ظاهرة المد والجزر، ظاهرة الخسوف، ظاهرة الكسوف، الظواهر الأرضية، الظواهر السماوية، قال لابد أن تكون لها أسباب. جهل الإنسان، لأنه لم يصل إلى ما وصل إليه العلم الحديث، جهل الإنسان بالمعطيات العلمية وفقدانه للأدوات والوسائل المخبرية والتجريبية، جعله ينسب هذه الظواهر الكونية إلى أساطير، إلى ذئب يلاحق قط، أو إلى شاة، أو إلى قرد، أو إلى إنسان، إلى علة وهمية. جاء العلماء قال هذا غير مناسب، هذا الكلام غير منطقي،
كيف تسند ظاهرة الخسوف والكسوف إلى مطاردة ذئب لشاة؟ هذا غير معقول. لما غير معقول؟ لأنه ما علاقة مطاردة الذئب للشاة بتحقق الخسوف والكسوف؟ ما في تناغم، لا يوجد تناغم. ما معنى لا يوجد تناغم؟ يعني لا توجد سنخية. أنتم هناك أقررتم بمبدأ السنخية، لكن للأسف عندما نأتي ونقول هذه المادة كيف توجد الحياة والعلم والإدراك، يقولون ماكو مانع. شنو ماكو مانع؟ المادة الصماء العمياء الخرسة، هل يعقل أن يصدر عنها حياة وقدرة؟ أين التناغم؟ إذا كان التناغم هنا غير مقبول، إذا لماذا هناك؟ فلنقول أن ظاهرة الخسوف والكسوف صادرة عن مطاردة ذئب لشاة. هنا يعني هناك الباء لا تجر وهنا الباء تجر، هذا كيل بمكيالين، ازدواجية علمية غير مقبولة أصلا. إذن مبدأ السنخية بين العلة ومعلولها، بين السبب ومسببه، مبدأ وجداني ندركه وندعمه بالاستقراء في الخارج. للحديث أحبتي تتم إن شاء الله في بقية الخصائص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.